يا مرحبا زين الشهور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن رمضان شهر التوبة، وذكرنا في الحلقة السابقة أن شهر رمضان تفتح فيه أبواب الجنان وأبواب السماء وأبواب الرحمة، وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين. فالذي لا يستطيع أن يتوب إلى الله عز وجل في رمضان فمتى يتوب إلى الله عز وجل؟ تكلمنا عن فتح هذا الباب العظيم، باب التوبة، وعن شروط صحة التوبة، وعن علامات الصحة وعلامات التهمة في التوبة. وبقي لنا في موضوع التوبة أن نتكلم عن أقسام الناس في التوبة. فالناس في التوبة على أقسام. القسم الأول من لا يوفق إلى توبة في طوال حياته، فيحيا حياته الدنيا حياة البهائم، لا يعرف ربه عز وجل ولا يعبده بأمره ونهيه، كما قال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لم يقف في لحظة واحدة في حياته مع نفسه ما هي الوظيفة التي خلق من أجلها، وما هي الغاية التي ينبغي عليه أن يسعى إليها. فهو يأكل ليعيش ويعيش ليأكل، لعله لم يدخل بيت الله عز وجل مرة واحدة في حياته ولم يقل مع الناس: إياك نعبد وإياك نستعين. أو لعله يدخل مرة واحدة ولا يدخل على قدميه ولكن محمولا على خشبته، ولا يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه، ولا يعود يعني إلى المسجد يعني مرة يعني ثانية. فهذا في حياته وبإرادته لم يدخل بيت الله عز وجل، فكيف ينفعه الدخول بعد أن سلبت إرادته؟ كان سعيد المسيب أعلم التابعين في سياق الموت كان يغيب ويفيق، فلما غاب عن وعيه قال عبد الله بن جبير: وجهوه، أي في اتجاه القبلة. فلما أفاق قال: من الذي أمركم أن توجهوني عبد الله بن جبير؟ قالوا: نعم. قال: والله لو لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم. فالذي يعيش حياته كلها لا يتوجه إلى القبلة ولا يعرف القبلة، بل هو معاند لدين الله عز وجل، يصد عن سبيل الله، يزين الشهوات، كيف ينفع أن يوجه إلى القبلة بعد وفاته؟ وهذا كما أنه لم يحيا الحياة الطيبة التي يحبها الله عز وجل له ويرضاها له، حياة الإيمان، ولم يكن ميتا أو جمادا لا يحس، فهو كذلك في الآخرة لا يموت فيها ولا يحيا، لا يحيا حياة يجد فيها راحة، ولا يموت فيفقد الإحساس بالألم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ. قال بعض السلف: احذر الموت وأنت في هذه الدار قبل أن تصل إلى دار تتمنى فيها الموت فلا تجده، ونادوا: يا مالك ليقضى علينا ربك، وحسب المنايا أن يصرن أمانيا، أي حسب العبد من البلايا والرزايا أن يكون الموت أمنيته ولا يجد الموت. فهذا القسم الأول معرض عن الله عز وجل طوال حياته. القسم الثاني من يعرف ربه عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره، ثم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه فيعمل بمعصية الله عز وجل ويموت على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إن الرجل ليعمل زمانا بعمل أهل الجنة وهو من أهل النار. حدثت حديثة بالقسيم وتطيرت أخبارها أن رجلا كان يصلي في المسجد وكان يقرأ القرآن مع إخواني في المسجد، فلما نزل به الموت ظهرت عليه علامات سوء الخاتمة، فقال له: يا فلان اتق الله في نفسك، فإنك كنت تصلي معنا في المسجد وتقرأ القرآن وأحضره له المصحف الذي كان يقرأ فيه، فقال: هو كافر بالله وكافر بالمصحف، ومات على ذلك. ولكن بحمد الله هذا قليل في الأمة، إن الإنسان يعمل بالطاعة ثم يعمل بالمعصية ويموت على ذلك، والكثير في الأمة كما قال الإمام النووي أن يعمل بالمعصية ثم يوفق إلى توبة وطاعة ويموت على ذلك. وهذا هو القسم الثالث، ومن يعمل بمعصية الله عز وجل برهة من عمره وزمانا من دهره ثم يوفق إلى توبة ويعمل بطاعة الله عز وجل ويموت على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء على طبقتين، منهم من يتوب قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، ومنهم من يتوب قبل موته بمدة يسيرة فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. بقى قسم هو أشرف الأقسام، وحال هي أشرف الأحوال، وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعمل العبد عمره كله بطاعة الله عز وجل ثم ينبه إلى قرب أجله أو يستشعر قرب أجله فيجتهد على الطاعة والعبادة حتى يموت على عمل يصلح للقاء. لما نزل قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، وكان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله وبحمده يتأول القرآن، وكان يعتكف كل سنة 10، وفي السنة الأخيرة من عمره اعتكف 20 ليلة. أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدة نساء الجنة فاطمة الزهراء بحديث، فبكت فاطمة رضي الله عنها، ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت، فسألها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عما أصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لحق بالرفيق الأعلى أخبرت بأنه أصر إليها أولا بأن جبريل كان يعرضه القرآن مرة، وأنه في هذا العام عرضه القرآن مرتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرى ذلك إلا لقرب أجلي. فبكت فاطمة رضي الله عنها، فصر عليها وأخبرها بأنها قال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء الجنة؟ فضحكت رضي الله عنها، وأخبرها أنها أول أهل لحوقا به، وكان هذا علما من أعلام النبوة، فماتت فاطمة بعد أبيها بستة أشهر، وكانت أول أهله لحوقا به. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من الهجرة، خرج إلى الحج وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب ويعلمون أن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم على القطع، كما قال ابن عباس: عسى من الله واجب. فقالوا: حجة الوداع. فاستشعروا أن هذه الحجة هي الحجة الأولى والأخيرة في عمر النبي صلى الله عليه وسلم المبارك. وفي عرفة استشهد الناس على أنفسهم وقال: اللهم هل بلغت، اللهم اشهد، وكان يرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم ينكسه إلى الناس ويقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وفي طريق عودتي إلى المدينة خطب الناس وقال: إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأخذ يعرض بقرب أجله، ودع معاذا إلى اليمن، ومعاذ يركب على الدابة والنبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى جوارها ويقول له لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو إلى مسجدي، ويبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قبل الوفاة النبوية بأسبوعين وقال: إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه. يقول أبو سعيد الخدري: فعجبنا من هذا الشيخ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان العبد الذي خير هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أعلم الناس بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يثني على أبي بكر ويقول: إن من أمن الناس علي في صحبتي وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بقرب أجله. فلما كان الثاني عشر من ربيع الأول السنة الحادية عشرة من الهجرة، لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وكانت هذه أعظم مصيبة نزلت بالبشرية، كما عز أبو العتاهية أحد إخوانه في وفاة ابن له يسمى محمد، فقال: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، أو ما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصدي، من لم يصب ممن ترى بمصيبة، هذا سبيل لست فيه بأوحدي، فإذا ذكرت محمدا ومصابه فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنقول أن أشرف الأحوال أن الإنسان يكون طوال حياته على الطاعة والعبادة، ثم إذا استشعر قرب الأجل، إذا جاءه النذير وهو الشيب مثلا، أو إذا مرض وشعر بقرب الموت، يجتهد يعني في حتى يموت على عمل يصلح للقاء، فهذه أشرف الأحوال. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا دائما إلى طاعته، وأن يجعل خير أيامنا خواتمها، ويجعل خير أيامنا يوم نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
بحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور.